الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى في تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلة عسكرية وسط العاصمة السورية دمشق. استمرار التظاهرات الشعبية في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية. استمرار الدعوات في السودان لمظاهرات حاشدة غدا الخميس تطالب بإقامة حكم مدني. تفاصيل النشرة. ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة جسر الرئيس في العاصمة السورية دمشق إلى 14 شهيداً مع إصابة 3 أشخاص. أشارت مصادر إعلامية محلية إلى انفجار عبوتين أثناء مرور حافلة عسكرية بالمنطقة، مشيرة إلى نجاح قوات الأمن من تفكيك عبوة ثالثة بالموقع ذاته. من جهته توعد وزير الداخلية السوري محمد الرحمون بملاحقة الأطراف الضالعة بهذه الجريمة، مشددا على مواصلة البلاد مسيرتها في مكافحة عصابة الإرهاب حتى يتم تطهير البلاد منهم نهائيا. تفاصيل أكثر بشأن هذا الاعتداء الإرهابي نتابعها من خلال ما أفاد به الصحفي وسام الجردي من العاصمة دمشق.
في تمام السادسة ونصف من صباح هذا اليوم عدوي انفجار متتالي في منطقة جسر الرئيس، وتبين أنه استهداف لحافلة مبيك تقول عدد من الضباط والجنود إلى أعمالهم في هذه الساعة تحديدا. ومكان الحدث والتسجيل هو في منطقة كراج، تعتبر هي منطقة استقطاب لجميع المواطنين في ساعات الصباح الباكر، وأيضا في النهار تم التسجيل على بوابة هذا الكراج تحت منطقة جسر الرئيس الذي يرتاده الكثير من المواطنين في هذه الساعة. حسب المعلومات الأولية هناك ثقة عدد من الشهداء وعدد من الجرحى، وبعد ذلك ضربت القوات الأمنية طوقا أمنيا في المنطقة لتبين أن وجود عضوة ناسفة في مكان تفجير العبوتين الأولتين التي تم تفجيرهما في تمام الساعة السادسة ونصف، وعملت وحدات الهندسة على تفكيكها بشيء وأيضا إعادة المنطقة. هناك عملية مسح تجري في المنطقة لمعرفة ما هي كيف حصل التفجير وكيف وفرت هذه الأبواب إلى المنطقة، وأن كان هناك أيضا أبواب أخرى قد زرعت في المنطقة الحيوية التي عصب العاصمة دمشق، ومن ساعات الصباح حتى ساعات الليل تستمر هذه الحركة في هذه المنطقة.
تستمر التظاهرات الشعبية بعدد من المدن العراقية احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وتجمع المحتجون في العاصمة بغداد أمام المنطقة الخضراء وشرعوا بنصب خيام الاعتصام رافضين نتيجة التصويت الأخيرة، مرددين شعارات تطالب الأمم المتحدة بأداء مهامها بأمانة في البلاد، فيما اتهم آخرون مشاريع الولايات المتحدة والسعودية بأنها أوصلت النتائج إلى هذا الوضع. أكد تحالف الفتح في العراق أن التلاعب بأصوات الناخبين استهدف الأطراف الداعمة للحشد الشعبي، لافتا إلى أن تغيير نتائج الاقتراع تم بأياد خارجية من أجل التآمر على الحشد. وقال عضو التحالف محمود الحياني إن الحشد الشعبي يتعرض لمؤامرة كبيرة بهدف إنهاء وجوده من قبل أطراف داخلية وخارجية لا تريد مصلحة العراق، وأضاف أن التلاعب بأصوات الناخبين وعدم إنصاف المرشحين من قبل مفوضية الانتخابات كلها مخططات تهدف إلى ضرب الأطراف الداعمة للحشد الشعبي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في طهران، وصف أمير عبداللهيان البلدين بأنهما صديقان دائمان وشقيقان، وقال إن العلاقة السياسية والاقتصادية بين طهران وبغداد يمكنها أن تأخذ الحالة التنفيذية أكثر فأكثر، مضيفا أن طهران تحترم إرادة الشعب العراقي في اتخاذ القرارات السياسية. من جانبه أشار عبد المهدي إلى المشتركات الكثيرة جدا بين إيران والعراق في مختلف المجالات. دعت الحركة الشعبية شمال السودان بقيادة عبد العزيز الحلو أعضائها ومناصريها إلى المشاركة في تظاهرات الخميس لمخاطبة ومعالجة القضايا الجوهرية لجذور الأزمة السودانية ونقل ملف السلام لحكومة مدنية. والأسبوع الماضي دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان إلى الخروج في مواكب يوم الخميس للمطالبة بالحكم المدني. من جهة أخرى، رحب المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة السياسية. يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني معركة الأمعاء الخاوية لليوم الثامن على التوالي، احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون الصهيونية التعسفية. تأتي هذه الخطوة بدعم كافة الفصائل الفلسطينية التي كثفت خلال الفترة الماضية من برنامجها النضالي في محاولة لوقف الهجمة التي يشنها الصهاينة ضد الأسرى. وكانت حركة حماس والجهاد الإسلامي اعتبرت تعرض الاحتلال للأسرى داخل سجونها عاملا سيقود المنطقة إلى انفجار واسع. إلى ذلك، شنت أجهزة الأمن الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة، أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررون. إلى الشأن اليمني، حيث استهدفت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، ما أسفر عن استشهاد مواطن يمني وإصابة 7 آخرين. كما شنت مقاتلات العدوان غارات على مناطق متفرقة في مأرب والجوف وصعدة. إلى ذلك، واصل مرتزقة السعودية خرقها اتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وسط صمت دولي متعمد. وأفاد مصدر بالجيش اليمني أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 180 خرقا بجبهات المدينة، مضيفا أن الانتهاكات تضمنت غارات تجسسية وقصفا بالمدفعية والأسلحة الرشاشة، الأمر الذي ألحق خسائر بممتلكات الأهالي. ناقشت صنعاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر انتهاكات العدوان السعودي بحق الأسرى والمعتقلين وعدم الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية. وخلال اللقاء القائم بعمالي وزير حقوق الإنسان اليمني علي الديلمي برئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولية، استعرض الديلمي القضايا الإنسانية ذات الصلة بأسر الجيش واللجان الشعبية والمعتقلين والمحتجزين من المواطنين في السجون السرية والمعتقلات التي أنشأتها دول تحالف العدوان والمرتزقة. إلى العناوين مجدداً. شهداء وجرحى في تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلة عسكرية وسط العاصمة السورية دمشق. استمرار التظاهرات الشعبية في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية. استمرار الدعوات في السودان لمظاهرات حاشدة غدا الخميس تطالب بإقامة حكم مدني. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: حكومة نجلاء بودن في تونس والسيناريوهات. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في آخر الأوضاع التونسية في ظل استنفار المعارضة السياسية لمحاربة نجلاء بودن واعتبارها بأنها فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية. تبدو حكومة نجلاء رمضان بودن أمام تحديات كثيرة، في ظل استنفار الطبقة السياسية لمحاربتها باعتبارها فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية، شأنها شأن جميع القرارات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد من وجهة نظر قوى المعارضة. وفي ظل هذه الأوضاع وبينما يصعد هؤلاء احتجاجاتهم على خطوات قيس سعيد ساعين لتعميق الانقسام في الشارع بما يتيح سحب البساط من تحت قدمي الرئيس ليفتح المشهد السياسي على سيناريوهات عدة، وإن كان الأكيد أن إخفاق الحكومة هذه المرة ستكون فاتورته أشد وأقسى على الصعد الكافة. فبعد أكثر من أسبوعين من اختيار بودن لتشكيل الحكومة وإعلانها نهاية الأسبوع الماضي تركيبة حكومتها المؤلفة من 26 وزيرا من بينهم 10 وزيرات نلن حقائب سيادية وحيوية، استأثر الرئيس سعيد كعادته بالاهتمام في هذه المناسبة بما خفف حدة الأضواء التي كانت ستسلط على الأسماء المسندة إليها الحقائب، وقلص مساحة التساؤل حول برنامج الحكومة وهامش استقلاليتها لصالح النقاش في تفاصيل خطاب الرئيس ورمزياته ليؤكد بصماته الواضحة في تشكيل الحكومة، خصوصا عبر عدة أسماء من زملائه ومن أساتذة القانون أو طلبته. ووجه الرئيس خلال الكلمة التي ألقاها على هامش أداء الطاقم الحكومي الجديد اليمين الدستورية وابلا من الرسائل إلى خصومه السياسيين، وكرر مرة أخرى تحذيراته متوجها بعبارات حادة إلى حركة النهضة التي دعت إلى يوم النفير ضده بتظاهرات خرجت في العاصمة الأسبوع الماضي. المراقبون يرون أن قيام قيس سعيد بانتخاب حكومته من داخل المصعد الاجتماعي نفسه الذي جاء منه وجميع مستشاريه يشير إلى أنها أقرب إلى التكنوقراط لإرضاء فئات واسعة من الرافضين لعودة الدوائر المتنفذة من سفارات ورجال أعمال وعائلات النافذة إلى تقرير هوية الوزراء وفق مبدأ الولاء وخدمة الأجندات الخاصة بهم، وليس ثمة خبرة في قيادة الشأن العام لدى الوزراء الجدد، علما أنه تم اختيار أغلبهم للأسباب عينها التي اختار لأجلها القصر الرئاسي هشام المشيشي، وبالنظر إلى أن المشيشي وأسماء أخرى رافقته في الحكومة سرعان ما عقدوا اتفاقات سياسية من أجل استدامة المنصب والدعم السياسي وخذلوا قيس سعيد، لذا فإنه لا ضمانة بعدم تكرر السيناريو ذاته، ما يشير إلى أن المشهد في تونس سيبقى مفتوحا على سيناريوهات عدة، ولكن الأكيد أن الإخفاق هذه المرة ستكون فاتورته أشد وأقسى على الصعود كافة. مرة أخرى من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام ولقائنا صدى المغرب العربي حول حكومة نجلاء بودن وفي تونس طبعا والسيناريوهات المطروحة للقادم من الأيام، حيث نود أن نتوقف عند أبرز التحديات التي ستواجهها هذه الحكومة، وهل أن الرئيس قيس سعيد سيسلب الحكومة استقلاليتها باعتبارها مقربة من الرئيس كما تزعم المعارضة، وكيف تكون العلاقة المستقبلية بين الحكومة الجديدة وحزب النهضة وسائر الأحزاب في تونس، ولربما الحكومة المتشكلة من شخصيات علمية وأكاديمية ستكون قادرة على قيادة دفة البلاد وخروجه من المشاكل والأزمات الموجودة فيه أم لا، وسائر الأمور التي هي ستكون مطروحة في لقائنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، وأنتقل لأرحب بضيفتنا في هذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز الناشطة والباحثة التونسية الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان تنضم إلينا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكم الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
رعاك البالي. أهلا بكم. شكرا لإتاحة الفرصة دكتورة والحضور معنا في هذا الأسبوع أيضا. في ظل دكتورة سهام، في ظل استنفار المعارضة السياسية لمحاربة السيدة بودن واعتبارها بأنها فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية، برأيك ما هي أبرز التحديات التي ستواجهها السيدة نجلاء بودن؟
طبعا التحديات هي كثيرة في الحقيقة وضخمة، يعني نحن نعرف يعني سبق وأن تحدثنا عن الظروف التي تشكلت فيها هذه الحكومة، يعني هذه الحكومة هي أول حكومة تتشكل من خارج رحم البرلمان منذ 10 سنوات بعد قرار الرئيس والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بتجميد البرلمان وحل حكومة المشيشي. طبيعي أن تكون هذه الحكومة الآن مرصودة من قبل المعارضة، سواء كان على مستوى داخل تونس أو حتى على المستوى الخارجي. يعني هناك حالة ترقب وهناك تحديات كثيرة، ملفات معقدة، ملفات شائكة. أعتقد أن هذه الحكومة هي باختصار هي حكومة الرئيس، ستكون مسؤولة أمام الرئيس، والتحدي الكبير أيضا للرئيس لأنه راهن على هذه الشخصية وراهن على طاقم الوزارة، وهذا سيكون طبعا له تداعيات كثيرة. أول التحديات هو الملف الاقتصادي، يعني هذا أعتقد أنه أول ملف الآن هو موضوع على مكتب رئيسة الحكومة، وعلى هذا الأساس ستبدأ طبعا في التحرك على مستوى تشكيل طاقم مستشاريها الذي أصبح جاهزا الآن، فيما يتعلق بمتابعة سير عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي ومع البنك الأوروبي. أعتقد أن هناك زيارة ستقوم بها هذه رئيسة الحكومة إلى فرنسا كأول زيارة رسمية خارج الحدود التونسية، لربما مطالبة بالدعم الاقتصادي والمالي والسياسي لحكومتها ولتقديم برنامجها. ربما هذا بروتوكوليا مقبول ومفهوم، ولكن على المستوى السياسي أعتقد أنه سيكون في تحدي كبير، لأن هناك ضغوط تمارس الآن من الخارج على رئيس الجمهورية من طبعا من قوى مختلفة، وعلى رأسها بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التي لا تريد لرئيس الجمهورية أن يكون له هامش من الحرية في خياراته وسياساته ومشروعه السياسي. الكل يعرف مواقف رئيس الجمهورية من العديد من القضايا الحساسة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعلى رأسها تحديدا التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا في حد ذاته ربما يجعل الإدارة الأمريكية كما فرنسا يتعاملون مع الرئيس قيس سعيد بحذر شديد، وبالتالي ستكون الضغوط في اعتقادي ستكون الضغوط عليه وعلى حكومته الآن أكبر وأشد، لطبعا محاولة للضغط على الرئيس من بوابة الملف الاقتصادي الذي هو تحدي كبير في هذه المرحلة. إضافة إلى التحدي الاقتصادي طبعا بكل ما يشمله من إجراءات ومعطيات لها علاقة بمعالجة موضوع المديونية، معالجة موازنة الدولة، محاولة الوصول إلى تفاهم مع المؤسسات المالية الدولية المقرضة في كيفية معالجة دفع القروض المستحقة إلى آخره. هناك ملف آخر وهو أيضا ملف حساس جدا، وهو ملف معالجة ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة. ما قامت به رئيسة الحكومة أنها لم تغير في الحقيقة من هيكلية الهيكلية الوزارية إن صح التعبير داخل المؤسسات الدولة، لأنها وهي تبنت هذا الموقف وأعلنت عنه منذ أيام أنها لا تريد أن تعطل سير العمل، خاصة أنها تعتبر أن هذه الحكومة هي حكومة أزمة، وبالتالي أمامها تحديات ولابد أن تنفذ كل ما تحملته إلى حد الآن من مسؤولية في أسرع وقت ممكن، خاصة بالنسبة للملفات الملحة. مكافحة الفساد هذا ملف شائك جدا، وأعتقد أن هناك جانب كبير حتى داخل المعارضة الآن هو يحاول أن يستخدم وسائل الإعلام ويحاول أن يضغط ويحاول أن يبث بعض الإشاعات أو بعض التهويل هنا أو هناك، نظرا لأن هناك الكثير من الذين يقفون الآن في جانب المعارضة ولا يزالون يتحدثون على أن ما حصل في تونس هو انقلاب وليس تصحيحا دستوريا.
نعم.
طبعا يخافون ربما نظرا لارتباطهم ببعض الملفات أو لبعض الشبهات التي تحوم حولهم، وبالتالي أعتقد أن حتى في أهامش المعارضة إلى حد الآن هناك في الحقيقة صنفين من المعارضة، هناك معارضة تتعامل مع إجراءات الرئيس ومع هذه الحكومة الجديدة بحذر وبمراقبة، بمعنى أنها ترفض الآن تحركات وعمل الحكومة وتحاول أن تبني على هذا العمل طبعا نتائج لأجل المصلحة العامة، ولكن هناك معارضة كانت طبعا لديها مصالح، ضربت مصالحها، تجمدت وخرجت من السلطة، الآن هي مطالبة ربما لكي تحاسب أمام المحاكم وأمام دوائر المحاسبة، وهذا أعتقد ما الصوت الذي نسمعه الآن هو يمثل هذه الفئة تحديدا.
نعم. طيب دكتورة، هناك من يرى أن الرئيس قيس سعيد سيسلب الحكومة استقلاليتها باعتبار هي مقربة من الرئيس كما تزعم المعارضة، لكن أنتم كيف ترون هذه المسألة وعلاقة الحكومة المستقبلية وحزب النهضة وسائر الأحزاب أيضا؟
أولا بالنسبة للشق الأول من سؤالكم، لا أعتقد أن الرئيس الآن بعد أن قام بكل هذه الإجراءات الاستثنائية والتي أعتقد أنها بدأت بشكل أو بآخر بدأت تكشف مشروعه السياسي، الرئيس لم يخفي حتى على الرأي العام في العديد والعديد من المناسبات رغبته في تغيير النظام السياسي، يعني هو كان دائما يقول بأن النظام البرلماني المعدل الذي تبنته تونس مدة 10 سنوات اليوم هو يثبت فشله، نظرا لأن البرلمان داخل البرلمان هناك أحزاب متصارعة، أحزاب تتضارب مصالحها، ائتلافات غير عملية وغير منتجة، كل ما تقوم به هو أنها تعطل دواليب الدولة وتعطل مشاريع الإصلاح ومشاريع إدارة البلاد، وبالتالي هي الآن أصبحت فاشلة وفشلت في تجربتها، وعلى هذا الأساس لا بد من تغيير هذا النظام. أعتقد أن كل الخيارات أو الخطوات التي اتخذها الرئيس إلى حد الآن هي ذاهبة في هذا المسار، بمعنى أنه هو تدريجيا الآن يعلن يوما بعد يوم عن مشروعه السياسي المتمثل في تغيير وجهة النظام السياسي إلى نظام من نظام برلماني معدل إلى نظام رئاسي معدل، قد يكون للبرلمان دور فيه ولكن لن يكون بنفس الصفة أو بنفس القيمة وبنفس القدرة على التأثير كما كان في السابق. الآن ستكون السلطة التنفيذية برأسيها رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة والحكومة المسؤولة أمام الرئيس بالدرجة الأولى قبل أن تكون مسؤولة أمام البرلمان، هي التي ستتحمل المسؤولية السياسية في السنوات القادمة، وأعتقد أن هذه الحكومة كما قلنا لأن أمامها تحديات كبيرة تحدي ربما بعد ملفي الاقتصادي والفساد، هناك الملف السياسي المتعلق بإعداد قانون الانتخاب جديد، وأعتقد أنه سيكون مرفق أيضا باستفتاء شعبي لأن الرئيس قريبا سيطرح مشروعه السياسي المتمثل في تغيير النظام وبالتالي سيطرحه على الاستفتاء الشعبي، وهذا سيكون بادرة على الأقل إلى حد الآن دليل على أن الرئيس لا يريد أن يستأثر بالسلطة ولا يريد أن يكون دكتاتورا بالمعنى السياسي للكلمة كما يروج معارضه، وإنما هو لديه مشروع سياسي يراه مشروعا مناسبا، هو تحدث في الأيام الماضية عن إمكانية الحوار وهذه كانت أول مرة يتحدث فيها عن إمكانية الحوار بعد كل فترة القطيعة مع الأحزاب ومع التيارات الفكرية والنخبوية في تونس، الآن هو أصبح يتحدث عن حوار ولكن حوار مع العقلاء، بمعنى أن كل الأحزاب السياسية التي شكلت هذه الفترة الفاشلة في تونس والتي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة الآن هي ستكون خارج الصورة، لن تكون طرفا في الحوار، هذا لا يعني إقصائها ولكن هذا يعني أنها لأنها فشلت أصبح من الضروري أن تعترف بهذا الفشل وأن تعيد وتراجع سياساتها السابقة، وربما سيسمح لها في فترة مقبلة أن تظهر مرة أخرى بمظهر جديد. فيما يخص علاقة الحكومة بالأحزاب في هذه المرحلة، الحكومة لم تتعامل مع الأحزاب بشكل مباشر لأن هي بالأساس حكومة غير حزبية. كل الموجودين داخل الحكومة من رئيسة الحكومة إلى الوزراء هم أكاديميون وكوادر وإطارات تكنوقراط خارج إطار الأحزاب، لا ينتمون إلى أحزاب سياسية وليس لديهم علاقة بهذه الأحزاب، وربما هذا كان شرط أساسي من الشروط التي وضعها الرئيس أمام كل الذين وقع اختيارهم ضمن هذه التشكيلة الحكومية، حتى طبعا لا يكون هناك انتسابية ومحاصصات وتأثير وتأثر ومن قبل هذه الأحزاب. الآن أعتقد أنه بات على الأحزاب التونسية أن تراجع كل مشاريعها السابقة وكل المرحلة السابقة. النهضة أعتقد أنها بادرت بهذا الموضوع منذ أن قرر رئيس الحركة حل المكتب التنفيذي، وبعده بفترة استقال حوالي 130 إلى 140 شخصية من داخل حركة النهضة، وأعتقد أن هناك الآن منهم من أعلنوا منذ أيام عن بداية التفكير بتشكيل حزب جديد أو تكتل سياسي جديد، وهذا دليل على أن حركة النهضة الآن أصبحت يعني قابلة أو تقبل أو قبلت بشكل أو بآخر هذا الوضع الجديد، وهي تبحث الآن عن فرص لإعادة التأقلم داخل المشهدية السياسية الجديدة في تونس.
نعم. طيب دكتورة اسمحي لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث في لقائنا لهذا اليوم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
العودة إلى ضيفتنا دكتورة سيام عزوز تحت إطار محور الحديث حكومة نجلاء بودن في تونس والسيناريوهات. دكتورة سيهام بالعودة إليك من جديد وشكرا لحضورك معنا، كيف تقرأين مستقبل تونس؟ ما هي السيناريوهات التي سيشهد المشهد السياسي في هذا البلد في ظل ما يتحدث البعض من شباهة ووجوه شبه بين حكومة السيدة بودن وكذلك المشيشي التي لربما ستستأثر بكل المغانم وحدها أسوة بما قامت حكومة المشيشي؟ تفضلوا.
يعني ما قام به الرئيس كان خطوة استثنائية في تاريخ تونس، يعني عندما اعتمد على المادة 80 من الدستور وقام بتجميد البرلمان وبحل الحكومة وبإعلان حالة الطوارئ وبرفع الحصانة على نواب البرلمان، كانت هذه خطوة يعني بقدر ما كانت جريئة أيضا هي كانت خطوة ذكية جدا، يعني هو اعتمد على الدستور كأداة لتفعيل هذا القرار وهذا هذا الموقف، خاصة وأنه كان يستشعر في تلك الفترة حالة الغليان الشعبي، كان هناك حالة من الغليان كانت حقيقة تستوجب على رئيس الجمهورية اتخاذ موقف مسؤول، أولا يطفئ فيه هذا الغليان في الشارع، يطمئن الشعب، وفي نفس الوقت يوقف هذا الإهدار الحاصل داخل البرلمان وحالة الفشل وحالة الجمود الحاصلة سياسيا وتشريعيا، خاصة فيما يخص علاقة البرلمان بالحكومة وعلاقة الكتل النيابية بين بعضها البعض داخل البرلمان، وكل الصراع السياسي الذي امتد إلى سنوات منذ 2019 منذ الانتخابات الأخيرة. الآن أعتقد أن على الرئيس، وهذا طلب هناك الكثير من العقلاء الآن في تونس الذين يطالبون الرئيس بهذا الأمر، أولا لابد من أن يعني يكشف عن المشروع السياسي والمشروع الاقتصادي والمشروع الاجتماعي، أن يعني يكون هناك مشروع سياسي متكامل يطرحه على الشعب ويطرحه بوضوح وبصراحة، حتى طبعا تزول حالة الغموض الموجودة الآن داخل المشهد السياسي والتي فتحت المجال للتأويل وللتهويل من قبل الكثير في الحقيقة، سواء كانوا معارضين خسروا من بعد إجراءات الرئيس، أو كانت بعض الأطراف التي لها امتدادات خارجية التي تحاول أن تشوش على المشهد السياسي الداخلي وتحاول أن توجه الرأي العام إلى عناوين أخرى. ونحن نعرف أن هناك دول يعني وهناك قوى إقليمية ودولية الآن هي تحاول في الحقيقة أن تشوه كل ما يقوم به الرئيس، وأن تضع الرئيس في خانة الرجل الذي ينفرد بالسلطة والذي يريد أن يعيد الدكتاتورية إلى تونس بعد 10 سنوات أو 11 سنة من الاستقلال عن الدكتاتورية. وكل هذه الأقاويل الآن الرئيس هو باتت المسؤولية عليه أكبر، باتت التصورات والوقائع الآن باتت أكثر خطورة وأكثر شدة، وما تقوم ما يقوم به الآن هو أنه يحاول أن يتعامل مع الوقائع أو مع الملفات بهدوء وبروية. هناك من يتهم إعلام القصر الجمهوري بأنه لا يفصح في الحقيقة بشكل مباشر للرأي العام عن ما يحصل داخل القصر، ولكن كل إطلالات الرئيس إلى حد الآن أثبتت أن الرجل متماسك وأنه يعمل بجد وأنه محاط بمستشارين يعني يعملون ليل نهار على الإلمام بكل الملفات. بالرغم من كل ما يقال من محاولات تشويه إلى أن هناك قمع للحريات وأن هناك ممارسات ضد الإعلاميين أو ضد الصحفيين أو إلى آخره، تثبت أيضا بعض الوقائع أن هذا ليس صحيحا، أن هناك تهويل في هذا الموضوع. مشهدية الاجتماعية أو المشهدية العامة أن الشعب التونسي هو مرتاح لهذه التطورات، مرتاح لقرارات الرئيس طبعا في أغلبيته. هناك استطلاعات رأي تخرج أسبوعيا في تونس تؤكد هذا المنحى وتؤكد هذا الخيار، وتؤكد أن أغلبية المشاركين في استطلاع الرأي من الشعب التونسي من تصنيفات ومن تعدديات سياسية وعمرية مختلفة هم مع هذه الخيارات. الآن أصبح هناك مطالبة حقيقية بالتغيير داخل تونس، وأعتقد أن السيناريو الأقرب أن الرئيس الآن هو ذاهب باتجاه العمل على الملفات العاجلة وفي انتظار الإعلان عن المشروع السياسي المتمثل في قانون انتخاب جديد قبل تحديد موعد لانتخابات مبكرة، والاستفتاء الذي سيطرح على الشعب فيما يخص في إعادة صياغة النظام السياسي وتغيير النظام السياسي الحالي من نظام برلماني معدل إلى نظام رئاسي. يبقى السيناريو المتعلق بالتأثيرات الإقليمية والتأثيرات الدولية. الجزائر أعلنت بشكل واضح، وأعلن الرئيس تبون بشكل واضح وقوفه ومساندته إلى لتونس وللرئيس التونسي، وهذا في الحقيقة يعطي جرعة مهمة من الاستمرار في هذا العمل، لأن الجزائر هي دولة ليست فقط دولة جارة وتتخاصم مع تونس حدود يعني تتجاوز 500 إلى 700 كيلومتر مربع، ولكن أيضا هي دولة لديها نفوذ ولديها إمكانيات وتستطيع أن تساعد تونس على الخروج من هذه الأزمة.
شكرا شكرا جزيلا.
الأخرى التي تحاول طبعا أن تؤثر بشكل أو بآخر، سنرى ما يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة.
الدكتورة سيام عزوز الناشطة والباحثة التونسية والخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، شكرا جزيلا لكم، كنت معنا من بيروت، حياكم الله.
تحياتي.
الله يبارك فيكم. على قبل أن أختم لقائي مستمعينا الأكارم، أتوقف مع مساهمة الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليه.
تحية لكم. إن السيدة لقلاء بودن وسيد سعيد لم يحلوا المشكلة في تونس طالما الجناح الغربي طريقا باعتقادهم، بعدها يستقر الوضع في تونس ويصبح السيد سعيد طريق اليدين. وشكرا لكم.
وشكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك معنا وهذه الرسالة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خف موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث يدور حول سورة الفاتحة، تلك السورة التي لا ينفد عطاؤها ولا تنتهي إيحاءاتها ودروسها، فمهما تحدثنا عنها فإنها تبقى السورة الأعظم والسورة الأكثر عمقا في القرآن الكريم، والتي هي عصارة وخلاصة القرآن الكريم وما جاء به من مفاهيم وتوجيهات وإرشادات وعقيدة. بل إننا نقف عاجزين أمام بحرها الذي لا يدرك قعره، ومهما تحدثنا عن أسرارها نجد أنفسنا لا نزال نقف على بداية ساحلها، ولا بد لنا أن نستمر في الحديث الذي بدأناه في اليوم السابق حول العبادة ومفهوم العبادة ومفهوم حصر العبادة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الآية المباركة قلنا حصرت العبادة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد، يعني أن تحصر العبادة بالله وترفض كل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذه فائدة كما ذكرنا تقديم المفعول به إياك نعبد، لم يقل نعبد نعبدك أو نعبد إياك، وإنما إياك نعبد، هنا حصر للعبادة. وقلنا أن الكثير قد يفهم من هذه الآية المباركة العظيمة والتي نرددها كل يوم عشرات المرات، قد نفهم منها العبادة بمعنى الطقوس العبادية، بمعنى الصلاة وما فيها من سجود وركوع. طبعا هذا مفهوم خاطئ، وهذا حصر للآية المباركة في زاوية ضيقة.